بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. والآن مع الدرس الثالث عشر في أحكام زكاة الفطر. والآن كما وعدتكم احنا في الفقرة الثالثة اللي هو مقدار زكاة الفطر، هذا هو الآن موضوعنا. الآن في مستهل حديثي أبين لكم أنه حصل سبق لسان في المحاضرة السابقة عندما تكلمنا عن كتاب عون المعبود، فالمؤلف هو العظيم آبادي وليس المبارك فوري رحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح جناته. نعم، إذن موضوعنا الآن هو مقدار زكاة الفطر، وربما إذا حبينا أن نخرج أو أن نذهب مرة أخرى إلى إخراج القيمة تكلمنا في المذاهب الأربعة، لكن ربما فاتنا أن نتكلم عن مذهب الظاهرية في ذلك. مذهب الظاهرية هو كما ذكرت لكم في المحاضرة السابقة أنه زكاة الفطر وقتها عندهم بصلاة العيد، يعني بعد صلاة العيد خلاص ينتهي عندهم الوقت ويكون آثم الشخص. هذا ذكرته لحضراتكم عندما تكلمنا عن كتاب عون المعبود، لأن هو شرح على سنن أبي داود الذي ذكر فيه الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، واللي أداها ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وقلنا الأجر قليل كأجر الصدقة. ثم أتينا إلى كلام العظيم آبادي رحمه الله تعالى صاحب عون المعبود، والذي سبق لساني في ذاك الدرس وقلت المبارك فوري. العظيم آبادي هنا ماذا يقول؟ والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، والحديث يرد عليهم أو يرد عليهم. هذا الكلام هو ما يرتضي كلام أكثر العلماء، جمهور العلماء. لماذا؟ لأن هو مذهب ابن حزم الظاهري اللي خالفوا جمهور الفقهاء الشافعية وخالفوا الحنفية والمالكية والحنابلة. فماذا قالوا؟ قالوا وقتها يكون بعد صلاة العيد. فلذلك هنا أتيت لكم بكلام المحلى لابن حزم الأندلسي، قال فيه قال أبو محمد. أبو محمد دائما في المحلى يقصد به نفسه اللي هو ابن حزم. فهذا وقت أدائها بالنص وخروجهم إليها إنما هو لإدراكها، ووقت صلاة الفطر هو جواز الصلاة ببيضاض الشمس يومئذ. فإذا تم الخروج إلى صلاة الفطر بدخولهم في الصلاة فقد خرج وقتها. هذا هو كلام ابن حزم، هذا كلام الظاهرية. يقول فإذا تم الخروج إلى صلاة الفطر بدخولهم في الصلاة فقد خرج وقت زكاة الفطر. وهذا كما قلت لكم خالف بذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. القول في أول وقتها قال فوجدنا الفطر المتيقن إنما هو بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبطل قول من جعل وقتها غروب الشمس. هذا رد على الشافعية وعلى الحنابلة من أول ليلة الفطر، لأنه خلاف الوقت الذي أمر عليه الصلاة والسلام بأدائها. قال أبو محمد عن ابن حزم الظاهري فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته وماله. انتبهوا على هذا الكلام أخواني الكرام، لا أحد يقول والله إحنا نمشي على مذهب ابن حزم الظاهري عندما نقول من أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. لا لا، حتى ابن حزم الظاهري لم يقل هذا الكلام. ابن حزم ماذا يقول؟ يقول من لم يؤدها حتى خرج وقتها، يعني بعد صلاة العيد عنده ويخرج الوقت، فقد وجبت في ذمته وماله، يعني واجب عليه أن يؤديه وما تسقط عنه بأي حال من الأحوال. فلذلك هذا الكلام الذي الآن هو شاع بين الناس يذكروه على المنابر، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، هذا الكلام إخواني الكرام الأحبة الأفاضل، هذا كلام خطأ ثم خطأ ثم خطأ وغير صحيح. ومن قال ذلك فيجب عليه أن يتراجع وأن يبرئ ذمته مما قال. موضوع حديثنا الآن بالدرس 13 هو مقدار زكاة الفطر. هنا نأتي إلى الوحدات القياسية. احنا نتكلم الآن مسألة فقهية مهمة جدا، وهي مقدار يعني زكاة الفطر عندما نخرجها، نخرجها كيلو، كيلوين، 3 كيلوات. طيب جاءت الأحاديث النبوية بالصاع والفقهاء ذكروا الصاع، الآن عندما نريد أن نحول الصاع إلى كيلو كيف يكون هذا التحويل؟ نريد أن نفهم هذه الأمور. في البداية أقول توجد هناك مجموعة من وحدات القياس التي نحتاج إلى استخدامها حسب المهنة أو الحاجة. منها وحدات القياس اللي موجودة عندنا هي وحدات الطول، هذه لقياس المساحات اللي هي سنتيمتر متر وكذلك الكيلومتر، هذا الآن ما يعنينا. ثانيا ما نقيس به أحجام المواد السائلة أو نقيس بها السعة اللي هي اللتر والملي لتر والمتر المكعب، هذا يسمى الكيل. احنا عندنا في كتب الفقه دائما تأتي كلمة الكيل وتأتي كلمة الوزن، نعم، فهذا هو الكيل اللي هو اللتر. ثالثا وحدات قياس الثقل أو الكتلة أو وحدة قياس الوزن اللي هو يقاس الوزن أو الكتلة بماذا؟ بالغرام أو بالمثقال أو بالكيلو أو بالطن، وهذا هو الذي يسمى عندنا بالوزن في كتب الفقه. لذلك عدنا احنا في كتب الفقه عندنا وحدتان للقياس، الكيل والوزن. اللتر الآن هو من أقسام الكيل، والغرام والمثقال والكيلو هذه كلها أوزان. إذا أتينا إلى الكيلو، الكيلوغرام اللي هو هذا اللي هو يعد الآن أهم وحدة قياس في تعنينا في المواد الغذائية، لأن دائما تسمع يقول لك أنه واجب عليك أن تخرج كيلو ونصف أو كيلوين ونصف أو 3 كيلوات 4 كيلوات. فهذا الكيلو إذن هو عندنا الآن مهم أن نهتم به. تاريخ الكيلوغرام الذي هو الوحدة الأساسية للوزن اليوم، هذا الكيلو إخواني الكرام متى ظهر هذا القياس؟ تم طرح الكيلوغرام لأول مرة عام 1889. هذا حصلت يعني هناك حصل مؤتمر وهذا كان في فرنسا، ها، وأول كيلوغرام صنع في هذا السنة، وصنعت 40 نسخة فيزيائية رسمية من هذا، نفس النسخة بالضبط، وأرسلت حول العالم. ثم أخذ المقياس المحدد للكيلوغرام على أنه مساو لألف سنتيمتر مكعب من الماء. بعد ذلك أشارت القياسات في عام 1948 إلى 1989 إلى أن الكتلة جميعها، هذه 40 نسخة فيزيائية، تنحرف. كيف تنحرف؟ يعني يصير فيها نقصان ويصير فيها زيادة، حيث أن بعضها تفقد الكتلة وتكتسبها، وذلك للعديد من الأسباب. ربما أنه تفقد وزنها هذا أمر واضح، أما كيف أنه الزيادة تحصل بها فهذا أهل الاختصاص يعرفونه، ربما عن طريق التكلسات أيا كان، وذلك للعديد من الأسباب. وأبسط هذه الأسباب، أبسطها التعرض للأوساخ، يعني هذه الأوساخ، ما أوساخ مثلا هي تكسبها زيادة. كانت هذه المشكلة تسبب القلق للعديد ممن يعملون في مجال علم القياس، إذ كان يجب قياس الأشياء بدقة، فيجب أن يكون تعريف الكيلوغرام دقيقا. الآن اجتمع العلماء من أكثر من 60 بلد في المؤتمر العام 26 للأوزان والمقاييس في فيرساي فرنسا، وكان تاريخ 16/9/2018، واتفقوا بالإجماع على تعريف جديد للكيلوغرام القياسي، استنادا إلى الثوابت المادية الأساسية، بدلا من تلك القطعة المحفوظة منذ أكثر من 100 سنة في قبو فرنسي. ودخل التغيير حيز التنفيذ في 20 آيار 2019، وعندما حدث ذلك فالوحدات القياسية تعرف الآن باستخدام الثوابت الفيزيائية اللي هو ثابت بلانك، وهذا ثابت بلانك معروف عند أصحاب الاختصاص الرياضيات والفيزياء، بدلا من الأجسام المادية. هذه الأجسام المادية اللي هي كانت في عام 1889 عندما صنعوا 40 نسخة فيزيائية رسمية، الآن ما نحتاج إلى أجسام مائية، أجسام مادية. الآن عندنا ثابت بلانك، هو هذه وحدة قياسية فيزيائية ثابتة. طيب، بعد هذه المقدمة، إذن الكيلو متى ظهر؟ الكيلوغرام ظهر سنة 1889. الحقيقة هذه الدراسة اللي الآن أنا دا أجريها، اللي هي مقدمة لكلامي، أنا ذكرتها لغرض، ما كانت هذا الكلام ما كان عشوائي، لأنه آلمني جدا أني قرأت إحدى اللجان المختصة بالإفتاء تقول بأنه مد النبي عليه الصلاة والسلام هو كذا 550 غرام أو 500 غرام. هذا الكلام إخواني غير صحيح، هذا الكلام ما ينبغي أن يقال، هذا افتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، وأخشى لمن يقول هذا الكلام أن يدخل تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه الكيلوغرام ظهر سنة 1889، يعني من قبل 100 سنة. أين هو الكيلوغرام من عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم الصاع، كما ذكرت لكم في المحاضرة السابقة، الصاع اختلف فيه، وكان هناك صيعان كثيرة في المدينة، ما كان هناك صاع واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من صاع، فمن أين أتيت بقولك أنه كف الرسول ومد الرسول عليه الصلاة والسلام كان 400 أو 500 أو 550 غرام؟ الذي قال هذا الكلام أرجو منه أن يعود إلى رشده. طيب، هذه فيما يتعلق بالكيلو. الآن نأتي إلى وحدات القياس القديمة. وحدات القياس الموجودة عندنا في كتب الفقه، لا يوجد في كتب الفقه القديمة أي ذكر للكيلو، الكيلوغرام، لأن الكيلوغرام أول ما ظهر سنة 1889، هذا كان ظهوره، والتحديثات التي جرت عليه في سنة 2018 ودخل حيز التنفيذ 2019. وحدات القياس القديمة اللي موجودة عندنا في كتب الفقه تنقسم على قسمين، إما تكون كيل أو تكون وزن. ما هو الكيل؟ قلنا الكيل عبارة عن وحدة قياس الأحجام، مثلا المد. المد هو كيل. ما هو المد؟ المد هو عبارة عن هذا حفنة، هذا مد يسمى، هذا هو المد، كف رجل بحيث ما يكون يضم إيده زايد عن اللزوم، ولا يفتح إيده زايد عن اللزوم، ولا يضم إيده زايد، ولا يفتح يبسط أصابعه زايد، وإنما يكون بهذه الطريقة بالحد المعقول، هذا هو المد. هذا المد يساء 4 أمداد تساوي صاع، كل 60 صاع تساوي وسق. تقرؤون في كتب الفقه في موضوع الزكاة أنه النصاب 5 أوسق والوسق هو 60 صاع، هذا كله كيل. بالمناسبة القياس بالكيل كان أكثر من القياس بالوزن في الأزمنة السابقة. يضاهيها الآن مثل اللتر، ملي لتر، متر مكعب، هذه كلها وحدة تقاس بها الحبوب والتمر والزبيب، هذا في الأزمنة السابقة. إذن وحدات القياس القديمة، أولا الكيل، ثانيا الوزن. الوزن عندنا الرطل اللي هو نصف من، والمن 260 درهما، وعندنا أيضا الإستار، هذا مصطلح تسمعون أيضا به في كتب الفقه القديمة، يساوي 6.5 درهم. طبعا الدرهم هذه وحدة قياس وزن، ما إلها أي علاقة بالدرهم الإماراتي، ولا إلها علاقة بالدرهم اللي كان عندنا قبل نستعمله في العراق، لا لا، هذه وحدة قياس قديمة ما لها علاقة. وكذلك المثقال أيضا وحدة قياس بالوزن، والغرام هذه وحدة قياس قديمة، هذه كلها وحدات قياس الأوزان، مثل ما عندنا الآن الغرام موجود والمثقال والكيلو والطن. إذن وحدات القياس القديمة هي هذه. الآن نأتي إلى الصاع، لأن الصاع هذا أهم شيء عندنا، لأنه الأحاديث التي وردت وردت بلفظ الصاع، فينبغي علينا أن نفهم الصاع. أنواع الصيعان، أنواع الصيعان كما ذكرت لكم أيضا في المحاضرة السابقة، عندنا صاع أهل العراق ويسمى الصاع الحجاجي في كتب الحنفية، هذا موجود نسبة للحجاج بن يوسف الثقفي، قالوا لأنه كان يمن به على أهل العراق، وهو صاع سيدنا عمر رضي الله عنه، كان الحجاج يقول أنه هذا هو صاع عمر، يقدر هذا ب8 أرطال، وهذا بين قوسين كتبت أكبر، يعني أكبر من الصاع الحجازي. يسمى هذا أيضا إلى اسم آخر، يسمى ربع الهاشمي، لأن أكو صاع آخر اسمه الصاع الهاشمي اللي هو 4 أضعاف صاع سيدنا عمر. تمام، المهم اللي عندنا هو صاعين، صاع أهل العراق وأهل الحجاز، أما الهاشمي فهذا لا يتعلق به حكم. طيب، ثانيا صاع أهل الحجاز اللي هو صاع أهل المدينة اللي يقدر ب5 أرطال وثلث، هذا الصاع الأصغر، وهذا هو كان المقصود في الحديث النبوي الشريف، صاعنا أصغر الصيعان، اللي هو هذا كان 5 أرطال وثلث. الصاع الهاشمي هذا ما يتعلق بحكم، لكن ذكرته لكم فقط للفائدة، هو يساوي 4 أضعاف صاع سيدنا عمر رضي الله عنه، ويساوي 32 رطل، لا يتعلق به حكم، نذكره للفائدة فحسب. طيب، الآن نأتي إلى تنبيهات هامة فيما يتعلق بهذا الموضوع. أولا، قال في الكفاية على الهداية، على هداية الفقه الحنفي من إباري المرغناني صاحب الكفاية، هو مولانا جلال الدين الخوارزمي رحمه الله تعالى، جزء 2 صفحة 230، ماذا قال؟ قال ثم، وهذه العبارة قرأتها لكم في الدرس السابق أيضا، ثم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صيعان مختلفة، منها للنفقات ومنها للصدقات. هذه مسألة صيعان مختلفة، ينبغي علينا أن ننتبه على هذه الكلمة، صيعان مختلفة. قال عاد هنا يقولون في مسألة الرطل اللي هو أن الصاع عند الحنفية 8 أرطال وعند الجمهور 5 أرطال وثلث. طيب هذه 5 أرطال وثلث ماذا تقولون فيها؟ قال فما روي أنه كان 5 أرطال وثلثا، أن الصاع كان هذا محمول على صاع النفقات، لأن كان أكو صاع النفقات وصاع الصدقات، والنفقات والصدقات أيضا فيها صيعان مختلفة. يقول صيعان مختلفة كان للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أعيد وأكرر، أقول الإخوة الكرام الذين قالوا أنه مد النبي عليه الصلاة والسلام يحدد بكذا غرام، ب500 غرام مثلا أو ب400 غرام نصف كيلو يعني يقدر المد، هذا الكلام غير صحيح، لأن هذه كلها أمور ظنية. لو أنك قلت يعني ما تقول أنه مد النبي عليه الصلاة والسلام، تقول الصاع نفسه يقدر بكذا، كان هذا الكلام ممكن يكون مقبول. حتى تكون الصورة واضحة إخواني الكرام، الصاع يعني عبارة عن وعاء، هو هذا الصاع عبارة عن وعاء يكال به. هذا الصاع الذي يكال به كان هناك عدة صيعان مختلفة للنفقات وللصدقات. الحنفية عندما قالوا إن الصاع 8 أرطال حملوا ما ورد في 5 أرطال وثلث على أنه صاع النفقات وليس صاع الصدقات، على هذا حملوا الكلام. طيب قلنا تنبيهات هامة، هذا أول تنبيه هام، أنه الصيعان كانت مختلفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا التنبيهات المهمة، الوحدات القياسية لا علاقة لها بالمذاهب الفقهية. يعني قرأت في بعض المنشورات يقول أنه الصاع عند المالكية كذا، والصاع عند الحنابلة كذا، والصاع، يا إخواني الصاع لا علاقة له بالمذاهب الفقهية. يعني هل ممكن أن تقول المتر عند الشافعية كذا والمتر عند الحنفية كذا؟ لا، هذه وحدة قياس ثابتة، إذا تغيرت فلا علاقة لها بالجانب الفقهي. فليس للحنفية صاع يختلف عن صاع المالكية أو الحنابلة أو الشافعية، وإنما نقول مثلا الإمام يعني أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن قدروا بصاع أهل العراق، وأبو يوسف وجمهور الفقهاء قدروا بصاع أهل الحجاز، هكذا نقول، هذه العبارة الصحيحة والسليمة. أما لا نقول إنه صاع المالكية وصاع الحنابلة وصاع الشافعية، المذاهب ليست لها صيعان، هذه الصيعان عبارة عن وحدات قياسية. طيب ثالثا، صاع العراق وصاع الحجاز عند بعض المحققين من أهل العلم متساوٍ. هذا إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نتوقف هنا ونكمل حديثنا إن شاء الله تعالى، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.